الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم.
الحادية عشرة ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. استخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابة داعش الإرهابية في محافظة كركوك. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين. إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن على واشنطن تحديد رغباتها، إما التوصل إلى اتفاق أو تكرار مطالبها من جانب واحد. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى محادثاته الهاتفية الأخيرة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مضيفا أن الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى التوصل إلى حل للعودة للاتفاق النووي مع إيران. وكتب بوريل على تويتر عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كتب قائلا: إذا أردنا إبرام اتفاق يجب اتخاذ قرارات الآن، لأن المجال السياسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في وقت سابق أن طريق الدبلوماسية مفتوح لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في محادثات الدوحة مؤخرا دون أي رغبة في إنجاحها. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل طهران اليوم في زيارة رسمية. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيعقد مع نظيره القطري مباحثات ثنائية تتضمن بعض الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات إلغاء الحظر على الجمهورية الإسلامية في 27 و28 من يونيو حزيران الماضي. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. هذا واندلعت كذلك مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة. وذكرت مصادر أعلام فلسطينية أن الصهاينة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز والرصاص الحي صوب السكان بعد اقتحام حي بطن الهوى في البلدة، مشيرا إلى تعمد جنود الكيان استهداف المنازل، ما أسفر عن اختناق عدد من الأطفال والنساء. إلى ذلك، اعتقل الأمن الصهيوني شابا مقدسيا أثناء دخول المسجد المبارك لأسباب مجهولة. وفي غزة، أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها بكثافة صوب مراكب الصيادين. في العراق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني متواصل من داخل أحد الأنفاق التي ارتادها الإرهابيون، مشيرة إلى تعاون عدة أجهزة عسكرية في تنفيذها بجبل كراو. إلى ذلك، اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب 6 من الدواعش في مناطق متفرقة من البلاد. وكانت خلية الإعلام الأمني وجهت ضربات جوية إلى مواقع هذه الجماعات في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك. ارتكب العدوان السعودي أكثر من 150 خرقا لاتفاق الهدنة المعلنة مع الجانب اليمني الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن الطيران السعودي نفذ 30 غارة استطلاعية وهجومية وتجسسية بأجواء عدة لمحافظات سورية، مشيرا إلى استهدافه بضربات جوية منازل المواطنين المدنيين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية مريس بالضالع. وذكر المصدر أن قوى المرتزقة شنت هجمات بالقذائف والصواريخ على نقاط عسكرية وأحياء سكنية في مأرب وتعز والضالع والحديدة، لافتا إلى تعرض مناطق متفرقة إلى رشقات بالأسلحة الرشاشة. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى السعودية بعد عودته مؤخرا من القارة الأوروبية، ويسعى بايدن من خلال هذه الرحلة إلى دعم وإحياء سياسة تطبيع العلاقات بين دول المنطقة مع كيان الاحتلال الصهيوني. زيارة بايدن إلى المملكة وما تحمل من أهداف تأتي بالتزامن مع أيام الحج المبارك للمسلمين في مكة المكرمة. تعاني ليبيا منذ عام 2011 انقساما سياسيا نتج عنه انقسام مجتمعي وسيطرة أطراف معينة على المشهد السياسي. المزيد من التفاصيل في تقرير الكاتب السياسي إدريس حميد.
نعلم أن ليبيا تعاني منذ 2011 انقسام سياسي نتج عنه انقسام مجتمعي وانتشار السلاح وسيطرة أطراف معينة على المشهد السياسي في ليبيا. هذه الأطراف تخدم أجندات دول لا تريد الاستقرار لليبيا، وهذا ما يتضح بعد 11 عاما وبعد فشل الحكومات وفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بمعنى الأجسام السياسية في الوصول بالاستقرار إلى ليبيا. هذه المظاهرات، وإن كان الشارع الليبي رافض للمعاناة ورافض لهذه الفوضى وهذا الانقسام، ولم يكن يستطيع الخروج، وهناك سلبية واضحة في الشارع الليبي، وخاصة عندما ألغيت الانتخابات الأولى في 24 ديسمبر 2021 لم يحرك أحد ساكنا. هذه المظاهرات التي خرجت الآن ليست تعبير حقيقي، والسبب قلة العدد المتظاهرين وخاصة في العاصمة. نعرف إن الأوضاع التي تعانيها ليبيا تتطلب خروج تلقائي من الشارع الليبي. الأحزاب السياسية في ليبيا تريد التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وتطالب بذلك، على الرغم من أن الأحزاب في ليبيا هي جديدة وحديث التكوين وليس لها خبرة حقيقية في الأحزاب، ولكن المشكلة أن هذه المراحل الانتقالية هي التي تؤخر مسيرة البلاد نحو الاستقرار ونحو الانتخابات.
طالب العديد من الجهات السياسية البريطانية رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون بالتنحي عن منصبه بعد تقديم وزيرين من الحكومة الحالية استقالتهما، ودعا حزب العمل المعارض إلى إجراء انتخابات جديدة، مبينا أن المملكة بحاجة إليها نتيجة التطورات التي تشوب الحكومة وحدوث انقسامات بحزب المحافظين في السياق. أشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن جونسون لم يرد بعد على هذه الاستقالات مستبعدة إقدامه على الاستقالة. وكان وزيراء الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك قدم استقالتهما بسبب تحفظهما على سياسة الحكومة في إدارة البلاد. الخبر الأخير، أكد المدعي العام في ولاية إلينوي الأمريكية إيريك راينهارت أن روبرت كريمو الذي اعتقل في حادث إطلاق النار في ضاحية هايلاند بارك بشيكاغو متهم بسبب جرائم قتل وقد يسجن مدى الحياة. وقال في مؤتمر صحفي، تمت إدانة كريمو فقد يواجه السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وأن الجريمة التي نفذها تم التخطيط لها بعناية. يذكر أنه لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في إطلاق نار يوم الاثنين في هايلاند بارك. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. الاستخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أينما كنتم ندعو لحضرتكم بالصحة والعافية، وأنتم مع لقاء جديد من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع كسور اليد أنواعها وعلاجها. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-98-21. وأما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0983888784050. أحبتي، قبل أن ننتقل إلى ضيف البرنامج وموضوعنا هو كسور اليد وأنواعها وعلاجها، نتطرق إلى هذه المعلومات كتمهيدات لموضوعنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. تتسبب كسور اليد في الشعور بألم شديد بالإضافة إلى أعراض أخرى، ويجب استشارة الطبيب والبدء في علاج كسور اليد على الفور. فحينما تحدث كسور اليد فإنها تعيق استخدام اليد بشكل كامل، وذلك لأن عظام اليد هي التي تدعم العضلات التي تحرك المعصم والأصابع. وأما عن أعراض كسور اليد فيمكن أن تؤدي كسور اليد إلى مجموعة من الأعراض، والتي تشمل تورم اليد المصابة بالكسر، الشعور بألم في المنطقة المصابة، صعوبة تحريك اليد، ظهور كدمات في اليد، خدر في الأصابع أو اليد، تشوه ملحوظ في مكان الإصابة مثل التواء الإصبع، تفاقم الألم عند تحريك اليد أو الإمساك بها. وعن أسباب كسور اليد نذكر لكم: يمكن أن تحدث كسور اليد نتيجة صدمة مباشرة أو إصابة عند السقوط أو الاستخدام غير السليم للأدوات والإصابات الرياضية، وتتفاوت درجات الإصابة وفقا لقوة الصدمة في اليد، وتستدعي هذه المشكلة الذهاب إلى الطبيب على الفور.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعم، موضوعنا هو كسور اليد وأنواعها وعلاجها. أيها الأفاضل، سنتطرق إلى هذا الموضوع، وأيضا نتطرق إلى طرق لتقوية العظام، وأيضا عن الأطعمة التي تساعد في سرعة التئام العظام. أيضا يكون لنا حديث في هذا اللقاء، وإن شاء الله أكيد سنتحدث عن دور العلاج الطبيعي في التئام الكسور. إذن رافقونا حتى النهاية. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور حيدر صداقة. دكتور صداقة، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. دكتور، هل تسمعني؟ أنا لا أسمع صوتكم. طيب، على ما يبدو هناك خلل فني في خطوط الاتصال، سنعاود الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقات، وهو الطبيب المختص لهذا الأسبوع من برنامجنا. إذن أحبتي، سنتطرق إلى أنواع كسور اليد، ونتطرق إلى أسبابها وطريقة علاجها أيضا. طيب، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور حيدر صداقة. إن شاء الله هذه المرة خطوط الاتصال تسعفنا. السلام عليكم دكتور صداقة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
أهلا ومرحبا بكم دكتور. يا حبذا لو نتحدث عن أنواع كسور اليد وأيضا نتحدث عن أسبابها.
نعم، فد مقدمة لا بأس أن نبدأ بها على الكسور الموجودة أو عدد العظام حتى بعدين ننتقد الكسور الموجودة في اليد. عظام اليد تتكون من مجموعة في الرسغ اللي يتكون من 8 عظام صغيرة منظمة بشكل دقيق في مفصل الرسغ. أهم عظم فيها اسم عظم السكافوئيد وأكثر عظم حساس، وأثناء الحوادث أو السقوط على اليد إذا هذا العظم انصاب في مشاكل وقد يحدث بعض المضاعفات لهذا العظم. عندنا هاي 8 عظام. عندنا عظام في إذا نصعد إلى الفوق نقدر نقول عظمين، عظم الكعبرة اللي يسمى بالإنجليزية بالراديوس وعظم الزند اللي يسمى بالأولنار. هذه عظمين أيضا جدا مهمة. بعد ذلك نصل إلى الذراع وعظم الهيموروس. إلى الأسفل إذا ننزل نفصل الرسغ عندنا الأصابع أيضا موجودة اللي بيها تقريبا 14 عظم، وما بين الرسخ وما بين الأصابع أيضا عندنا عظام 5 تربط الرسخ بالأصابع. تبقى أنه أنواع الكسور إذا نتحدث عنها بشكل حول الكسور اللي تتعلق بإصابات اليد أكثر شيء. الكسر أولا لما يصير في العظم يصير في التغيير في امتداد أو تتابع مبنى العظام. يعني العظم فد خط إذا واحد يخلي أصبعه على العظام يشوف فد مكانات مو نفس الامتداد الطبيعي للعظم. كذلك عندنا بعض الملاحظات اللي تخليها كمقدمة بعدين نجي إلى أنواع الكسور. الكسر إلى ميزة طبيعية وهو أنه مواقع خاصة، مكانات خاصة تختلف عن الأخرى. يعني ما يصير واحد يقايس ويقارن كسر مع كسر آخر، يقول ذاك صار عنده هذا الكسر تشافه بشهر عشان 3 أشهر ما مشافي. جزئيات كثيرة ودقيقة وحساسة من واحد إلى واحد تختلف حسب الكسر وحسب التفاصيل الموجودة في العلاج. أما أنواع الكسور، عندنا بعض الكسور إذا أريد نقسمها تصيب الصغار أو الأطفال أكثر شيء. هذه تشمل صفحة في غضروف النمو بالنسبة للأطفال، هاي الصفحة تكون عرضة أكثر للكسور عند الأطفال. عندنا بالعكس للبالغين تقريبا من عمر حدود 20 إلى 50 سنة. هذه هم أيضا تعتمد على نوع الكسر ونوع القوة ونوع الضربة اللي يصاب بها العظم وتؤدي إلى الكسور. عندنا أنواع من الكسور لدى الأفراد المسنين، هذه هماتيا أكثر الكسور المتعلقة بكبار السن هي في عنق الفخذ الفيمور احنا اللي نسميه. هذا جدا يكون حساس ومزعج، وأكثر كبار السن لما يسقطون يوقعون أو يصير عندهم حوادث أكثر معرضة للكسر هو هذا في الفخذ بإضافة الأصابع والفقرات وغيرها. إذا عندنا كسور للأطفال قوانينها الخاصة وأكثر مكانات هي مثل ما قلت صفحة الغضروف اللي قريب من مركز النمو، وكسور للبالغين بين 20 إلى 50، وعندنا كسور للمسنين.
نعم،
هذه أهم مكانات أو تقسيم اللي قسموها بالنسبة للكسور. نوع الكسر أيضا يختلف عن مكان إلى آخر. احنا عندنا بعض الكسور قد يصاب بها الشخص حسب الحالة وحسب النوعية اللي يتحملها. الضغط اللي يجي على الكسر قد يكون الكسر مائل، قد يكون الكسر جزئي، قد يكون الكسر مشتت أو مفتت نقدر نقول، يعني العظم يكون كم قطعة بأثر الضربة وشدة الضربة اللي موجودة. بعض الكسور يصاب بها الشخص التاندون، هذه نهاية العضلة اللي يتصل بالعظم، قد يسحب جزء من العظم وياه عند التمزق الشديد.
نعم.
هذه هماتي نقدر نخليها أكثر شيء بالنسبة للإصابات الرياضية.
طيب دكتور شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية. أما الآن نستمع إلى فقرة الجديد في الطب ونتوقف عند هذه المحطة. الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. كسور العظام من الإصابات الأكثر شيوعا عند ممارسة الرياضة أو نتيجة لكثرة حركة الأطفال الصغار، وأبرزها شيوعا الكسر في الذراع. وتحدث تلك الإصابة بالعمود الطويل والنحيف لأحد عظام الذراع الثلاثة، وهي العضد ونصف القطر والزند. ووفقا لما ذكره موقع هارفارد هيلث بوبليكيشنز، فالعضد هو العظم الذي يمتد من الكتف إلى الكوع في الأشخاص الأصحاء. تكون معظم كسور العضد ناتج عن ضربة مباشرة في أعلى الذراع. يحدث هذا غالبا بسبب حادث سيارة أو سقوط شديد التأثير في كثير من الأحيان. يمكن لعظم العضد أن ينكسر بسبب تحريف حاد في الجزء العلوي من الذراع، أو سقوط ذراع ممدودة، أو تقلص شديد في عضلات الذراع العليا. إذا كسرت العظام بسبب تقلص العضلات الشديد، فإن منحنيات كسر حول العظام يسمى أحيانا كسرا لولبيا أو كسر قذف الكرة. هذه الإصابات نادرة إلى حد ما، وقد تحتاج الكسور الصغيرة من الساعد لحوالي 4 أسابيع حتى تلتئم. قد تكون هناك حاجة إلى إصلاح كسور الساعد الشديدة جراحيا، ثم تجميدها لمدة تصل إلى 12 أسبوعا. وقد تلتئم كسور صغيرة في العضد في فترة تصل إلى 8 أسابيع في المرضى الأصحاء. ومع ذلك قد تستغرق كسور العضد الأكثر خطورة أكثر من 12 أسبوعا لإصلاحها. هذا صحيح بشكل خاص في كبار السن، وقد تكون تمارين إعادة التأهيل التي تصل إلى 6 أشهر ضرورية للعضلات والقوة للتعافي بعد كسور الساعد والعضد. شكرا لكم وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور، ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين من المستمعين، ما هي طرق تقوية العظام؟ دكتور هل تسمعني؟ دكتور صداقة تسمعني؟
غير واضح.
سألت عن طرق تقوية العظام.
نعم. في مسائل مختلفة في خصوص تقوية العظام، وخاصة في عمر 60 وما فوق.
نعم.
تقوية العظام بشكل مبكر ومن سنين، مثلا عمر 20-25 أو أكثر بقليل، تساعد على عملية حتى تأخير هشاشة العظام وتقوية العظام. أكثر شيء اللي مهم بالنسبة إلى تقوية العظام هي التوقف عن التدخين. اللي يأثر على تقوية العظم. الامتناع عن شرب الكحول أيضا مؤثر. ممارسة الرياضة، في بحوث كثيرة، مجموعتين خلوا لها بحث، سوى بحث مجموعة تعمل رياضة ومجموعة نفس العمر ونفس الشروط ما بدون أي رياضة، بعدين أخذوا لهم أشعة للمجموعتين، شافوا أنه كثافة العظام للشخص اللي يعمل الرياضة أكثر بكثير من الشخص اللي يترك الرياضة.
نعم.
إذن الرياضة جدا مهمة في تقوية العظام. الغذاء أيضا عامل أساسي ومهم.
نعم.
العناصر الغذائية جدا مهمة، مثل الفيتامينات، المغنيسيوم، فيتامين دي، الكالسيوم، هذه كلها أيضا جدا مهمة في تقوية العظم. إذن الأكل جدا مهم، الرياضة، التوقف عن التدخين أيضا جدا مهم، خاصة فيتامين دي، يعني اللي لازم أركز على فيتامين دي اللي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. جدا مهم الكالسيوم أيضا نفسه، جدا مهم، بإضافة أنه ممارسة المشي اليومي ضمن البرنامج اليومي أيضا يساعد على تقوية العظام.
نعم. إذن الرياضة من الأمور المهمة التي تقوي العظام.
نعم.
طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الدكتور صداقة، سؤالي إليه: هل العمر له دور في طريقة وسرعة جبر العظام المكسورة؟
نعم بالضبط. الأطفال أو الصغار في العمر بعض الكسور قد ما تتعدى 4 أسابيع وتلتئم. كبار السن إذا كان نفس الكسر نفس المكان عند كبار السن قد يطول إلى 4 أشهر. فالعمر عامل أساسي في ترميم العظم.
نعم. الأخت أم حسن من العراق تقول: مع تحياتي لكادر هذا البرنامج المتميز جدا ولضيفكم الكريم، وشكرا على إيضاحاته في بداية البرنامج. لدي سؤال منه لو سمحتم. نعم بالتأكيد. تقول أم حسن: قبل عدة أشهر وأثناء اللعب تعرضت ابنتي لكسر عظم إصبعين في يدها اليسرى، وهي تبلغ من العمر 10 سنوات، والآن الحمد لله أصبحت بحالة جيدة أكثر، ولكن لازلت أخاف عليها أثناء مسكها للكرة وهي تلعب كرة الطائرة.
نعم. الصوت كان واضح، عفوا آخر شيء.
طيب تقول: لازلت أخاف عليها أثناء مسكها للكرة وهي تلعب كرة الطائرة، ما هي نصيحتكم لي؟
الأخت اللي تفضلت بهذا السؤال حبذا لو كانت تقول إيش قد صار للكسر المدة وشن الأشياء اللي سوتها. الحالة الاعتيادية بعد الكسور بعد شد ودعامات أو الجبيرة إذا صحت من بعد ما تنفتح إذا كان كسر موجود بدون أي تأخير يبدأ دور مهم للعلاج الطبيعي. الأفراد اللي يسوون العلاج الطبيعي وهذول الأشخاص اللي ما سووا العلاج الطبيعي يوصلون إلى نتيجة شبه كاملة حركات وما تكون عندهم فد معوقات أو محدودية في الحركة. الأخت أنا أرجح أنه أول شيء تبدأ الطفلة هذه بالعلاج الطبيعي تقوية للعضلات، من بعد ذلك تمارس الرياضة.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات ومن هذه النصيحة منكم دكتور، ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، قد تؤدي كسور اليد إلى مشاكل في الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة للمنطقة المصابة، مما يؤدي إلى حدوث تلف بها، ولذلك يجب استشارة الطبيب على الفور في حالة وجود تنميل أو خدر بمنطقة الإصابة أو مشاكل في الدورة الدموية.
نرحب بكم ثانية مستمعينا الكرام، كما أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. دكتور، بالنسبة للعوامل التي تعيق عملية جبر العظام، فما هي أهم هذه العوامل؟
تعتمد هاي العوامل على شدة الكسر والعمر، وكذلك على جهد المريض يتعاون مع الطبيب. كثير من الحالات موجودة المريض ما يساعد أو ما يلتزم بالتعليمات اللي كلفه بها الطبيب. أول شيء استعجال في تحريك العظم المصاب، بعض الحالات هذه تؤدي إلى إعاقة عملية الترميم، يعني الشخص المصاب يحرك المنطقة أكثر من حد الطبيعي أو يسوي بعض الأعمال وما يلتزم بتوصيات الطبيب. التدخين أيضا هو عامل جدا مهم في إعاقة عملية جبر العظام وتدفق الدم في المنطقة.
نعم.
الإصابة المسبقة في بعض الحالات المرضية، الأفراد الأشخاص اللي عندهم السكر أو اختلال في أغراض القلب والأوعية الدموية، اختلال في تدفق الدم للمنطقة، أيضا هذه كلها تعيق من عملية ترميم الكسر. تناول بعض الأدوية أيضا لها علاقة في تأخير الكسر، كذلك نفس منطقة الكسر قد يصير بها التهاب، هاي الالتهابات في الكسور هي نفسها تأخر في عملية الترميم، أصلا قد ما يلتحم العظم. العمر عامل جدا مهم، الأفراد اللي كبار في السن مثل ما ذكرت قبل قليل يتأخر عملية جبر العظام. كذلك نقص الكالسيوم والفيتامينات أيضا من مسائل جدا مهمة في إعاقة ترميم الكسور.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وإلى كادر طبيب الأسرة والمقدمة الكريمة. لدي سؤال إذا سمحتم. كان لدي كسر في أصبع الإبهام قبل 5 سنوات، وبعد أن تم معالجة الكسر وإلى يومنا هذا أعاني من عدم تحريك الإبهام بشكل جيد، هل هذه حالة طبيعية؟ إذا كانت غير طبيعية ماذا علي أن أفعل؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
مع تحياتنا لمستمعتنا الكريمة أم علي الحسيني من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
يعني تفضلت الأخت أم علي أنه أصبعها ما يتحرك زين هسه الإبهام بعد 5 سنوات.
قبل 5 سنوات نعم.
نعم.
تم المعالجة أيضا، ولكن إلى يومنا هذا على ما يبدو أنها تعاني من عدم تحريك الإبهام بشكل جيد.
نعم. بالذات أصبع الإبهام بالنسبة لأصابع اليد، العضلات اللي موجودة والعصب و المفصل اللي موجود يختلف، وحساسية وأهمية العظم الأصبع أيضا تختلف. هذا الكسر لما يصير هذا الأصبع حسب نوع الكسر، إذا كان لولبي أو إذا كان بالعرضي أو طولي، حسب الكسر ما ذكرت نوع الكسر، يحتاج مدة في البناء. الشيء اللي أتوقع وأحتمل احتمال كثير هو أنه من بعد الفتح جبر العظم ما أتصور مسوي علاج طبيعي أو مسوي علاج طبيعي غير كامل. احنا في هيك حالات من بعد العلاج الطبيعي جدا مؤثر ومهم، ويتحرك الأصبع ويبقى في ممارسة تمارين رياضية إلى أن ترجع الحركة كاملة. يعني ما عدنا الأصبع يبقى 5 سنوات من بعد ما ينفتح بناء العظم بشكل مباشر، بعد مباشر في تقوية الإبهام بحالات مختلفة مع الأجهزة. أيضا احنا عندنا functional pharyngeal stimulation، عندنا أمواج فوق الصوتية تستعمل، عندنا حرارة تستعمل، عندنا تحريكات أخرى تستعمل، وعندنا تمارين رياضية تمارسها، والمريض يتعلم هاي التمارين ويستمر عليها. أقترح أنه تراجع الأخصائي وتأخذ أشعة وبعد ذلك يشوف تكليف هذا هاي الحالة.
إن شاء الله نتمنى لها الصحة والعافية. مشكورة الأخت أم علي الحسيني من العراق. طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا المباشرة في استوديو إذاعة طهران. مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09938887450. أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء كسور اليد أنواعها وعلاجها. تحية طيبة لكم من جديد، نعود إليكم ثانية لإكمال موضوعنا أيها الأفاضل. دكتور صداقة، يا حبذا لو نتحدث عن الأطعمة التي تساعد في سرعة التئام العظام، أساسا هل هناك أطعمة تساعد على ذلك؟
نعم بالضبط، في أطعمة تؤثر على التئام أو سرعة التئام العظام، من ضمنها البروتينات، حيث عند حدوث الكسر في اليد أو في مكان آخر في الجسم، الجسم يحتاج إلى أنه يبني عظام جديدة أو يساعد في ترميم العظم وتشكيل اصطلاح نسميه الكالوس اللي يشد في بناء العظم. فلابد من استعمال أو الاستفادة من البروتينات مثل اللحوم، الأسماك، الحليب، الجبن، الصويا أيضا، وبعض المكسرات أيضا هم تساعد ضمن وجود البروتين الموجود بها في سرعة التئام الكسور. الكالسيوم أيضا غير البروتين، الكالسيوم جدا مهم، أبرز المكملات الغذائية قد يكون هو الكالسيوم، ليساعد في التئام العظام وبناء عظام جديدة. الكالسيوم أيضا موجود في الحليب، الزبادي، الجبن، التونة، الأسماك، البروكلي، سمك السلمون والحبوب.
نعم.
بالنسبة للكالسيوم، فيتامين دي أيضا جدا مهم. فيتامين دي أصلا قد يكون من ضمن الأشياء اللي مهمة دائما الإنسان يحتاجها في غير للكسور، في مسائل أخرى للجسم. إحنا بعيدين عن ذاك الموضوع، بس يحتاج الإنسان إلى يستعمل فيتامين دي. أفضل شيء نحصل عليه اللي موجود في فيتامين دي هو التعرض للشمس يومي مدة حدود 15 إلى 20 دقيقة، واستعمال الأسماك الدهنية البحرية وصفار البيض. فيتامين دي أيضا فيتامينات أخرى موجودة في الطماطة، في الفلفل، في الخضروات، في البرتقال أيضا هاي جدا مهمة. الحديد جدا مهم، موجود في اللحوم، في الدجاج، أيضا في الأسماك والبيض، هذا جدا مهم. الخضروات الورقية الخضراء اللي بها أوراق كبيرة، هذه ماتين. الفواكه المجففة أيضا. البوتاسيوم جدا مهم في الأطعمة اللي موجود بها، يساعد على ترميم سرعة التئام العظم، مثل الموز، موجود في الموز، عصير البرتقال، الأسماك واللحوم أيضا، الحليب. أكو أعشاب أيضا مذكورة أيضا تساعد على ترميم سرعة الترميم، من إذن البروتينات، الكالسيوم، فيتامين بي، فيتامين دي، الحديد، البوتاسيوم، بإضافة بعض الأعشاب مثل حب الرشاد وعشبة الكمباس وزهرة العطاس وبعض الأعشاب الأخرى، هذه كلها تساعد في سرعة التئام العظم.
نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لضيفكم الكريم. سؤالي الموجه للدكتور هو أن عند مراجعة الطبيب فيما يخص بابني الصغير الذي كسرت يده وهو في عمر 6 أشهر، قال لنا الطبيب لا تحتاج هذه إلى الجس وفقط نستعين بالمثبت ولفها، هل هذا الرأي صائب ولا نواجه مشكلة في المستقبل؟ أشكركم.
نعم، الأخ علي من محافظة خوزستان كان مشاركا معنا. طيب دكتور، استمعتم إلى سؤاله؟
آخر السؤال ما كان واضح الصوت.
قال هل هذا الرأي صائب ولا نواجه مشكلة في المستقبل؟
هذه الحالة حسب الكسر وحسب الفاصلة الموجودة بالكسر. أكو فاصل قليلة، نعم هذا اللي تفضل الدكتور اللي ذكره صحيح. يعني بدون، خاصة الأطفال لا يخاف، وإن شاء الله ماكو أي شيء، والمستقبل ماكو أي مشكلة. أكو حالات لا يكون بيه فالتغيير فالفاصلة كبيرة أكثر من سنتيمترين، لا هذا يحتاج إلى البناء حسب تشخيص الطبيب، إن شاء الله ماكو شيء.
طيب الأخت سعاد من لبنان تقول مع تحياتي لكم جميعا وخاصة لضيفكم الدكتور صداقة، هل تنصحون بتناول المهدئات أثناء الشعور بألم شديد في حالات كسور اليد؟
نعم، الأيام الأولى واليوم الأول والليلة الأولى نعم، يستعمل بعض المسكنات وبعض الأدوية تخفيف الألم، وحتى بعض الأدوية يعطوها كمنوم الأيام الأولى لأنه حسب شدة الكسر، فما في أي مشكلة، بس الاستمرار عليها وعدم مشورة الطبيب واستعمالها بدون مشورة الطبيب هذا شيء غير صحيح.
نعم. طيب لدينا مشاركة صوتية أخرى ننتقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، لدي سؤال إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. لدي والدتي تعرضت إلى كسر في اليد نتيجة حادث سير، وتم وضع مادة البلاتين في يدها. سؤالي كالآتي، هل يمكننا إزالة البلاتين من يدها؟ وهل سيؤثر إزالة البلاتين من يدها عليها في المستقبل؟ هذا مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
مشكور أخي بدر من العراق. نعم دكتور.
الأخ بدر ما ذكر لنا التفاصيل أي عظم وشدة الكسر، بس أكو حالات نعم موجودة يبقى البلاتين في اليد حتى سنتين أو أكثر، ما في أي مشكلة مع استشارة الطبيب اللي سوى العملية الجراحية وما بي ضرر، بل قد يكون أفضل لوجوده. أكو حالات لا، الأفضل أنه يبقى 6 أشهر إلى سنة بعد ذلك يزيلون البلاتين، هذه تعتمد على المكان وشدة الكسر وشقد أكو فاصلة ما بين العظمين وشقد متحرك العظم، هذه كلها عوامل الجراح المشرف الصور أفضل. أفضل وأقرب إلى الحالة. بس إذا عنده صار من بعد الثلاثين مدة طويلة صار عنده آلام أو صار عنده ورم أو صار عنده نسميه إحنا تندرنس يعني حساس المكان يلمسه يأذي، الأفضل يراجع الطبيب اللي سوى له العملية.
نعم. طيب من نصيحتكم القيمة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، في بعض الحالات لا تلتئم الكسور تماما لأن العظام لها علاقة وثيقة مع الأربطة والأوتار، فقد تكون ضعيفة ومؤلمة حتى بعد عملية الشفاء، وقد تتسبب بعض الكسور في الإصابة بالتهاب المفاصل.
نعم دكتور، لدينا سؤال من الأخ أبو أحمد من الكويت يسأل، يقول هل تنصحون برياضة خاصة لتقوية العظام خاصة عظام اليد؟
العظام ارتباط كامل موجود ما بين العظام وما بين العضلات، مجموعة العظام باليد يعني الرسخ إلى الأسفل إلى الأصابع 27 عظم، حركات كثيرة عندنا، حركات مختلفة وحركات عندنا تقوية للعظام، أيضا عندنا عضلات على الساعد وعلى الذراع كل عضلة إلى حركتها الخاصة، مجموعة الحركات هذه تساعد على تقوية العظم.
نعم.
أما إنه أي نوع من الرياضة حسب المنطقة إحنا نعطي التمارين الرياضية حسب العضلة حسب المنطقة حسب الكسر لا سمح الله، في عضلات مثلا عظم الكعبري إذا انكسر معدل 6 أسابيع في البناء، بعض الأحيان غير بناء يستوجب عملية جراحية يثبتون العظم الزائل المتحرك لمسافة أكثر من سنتيمترين. هذه كل واحدة بها نعم تمارين خاصة وحركات خاصة، بس داخل الماء أفضل من خارج الماء هاي الحركات.
طيب.
واستعمال الأثقال لا يبدأ من البداية، يبدأ بالحركات الخفيفة بعد ذلك حسب استشارة تحت نظر الأخصائي أو المعالج الطبيعي يسوي الحركات المناسبة للكسر الموجود.
نعم. الأخت أم مريم من لبنان تقول مع تحياتي لضيفكم الكريم، سؤالي إليه ما هو دور العلاج الطبيعي في التئام الكسور؟
عندنا مواضيع مختلفة في العلاج الطبيعي مرتبطة مع الكسور. الحالة الطبيعية أنه بعد الكسر الحالة جدا طبيعية مباشرة المفروض يبدأ ب العلاج الطبيعي، لأنه المفصل في البناء قد يبقى 4 أسابيع أو 6 أسابيع معدل، فلما ينفتح ويزول كثير يصورون أنه خلص بعد هاي الحالة راحت وصار زين، أما لما يحاول يحرك إيده وأصابع إيده أو مفاصل اليد يشوف ما عنده حركة كاملة وطبيعية، لأنه هاي 4 أسابيع و7 أسابيع كافية بأنه تضعف وتيبس العضلات. فلذلك دور العلاج الطبيعي يكون جدا مهم من بعد البناء، يعني قد يكون بدون علاج طبيعي البناء وحتى العمليات الجراحية ما تنجح إذا ما مكمل إلها وهو العلاج الطبيعي. حتى عندنا بعض الحالات وبعض العمليات إذا كانت مو حالة طوارئ الأفضل يسوي علاج طبيعي بعد ذلك يروح للعملية الجراحية. يعني احنا نقوي العضلات بعد ذلك يروح للعملية الجراحية، من بعد العملية الجراحية العضلات ما راح تكون ضعيفة لأنه سوى تمارين للعلاج الطبيعي. في حالات عندنا المفاصل تتيبس حسب الشدة وحسب الكسر أو العملية نستعمل مثلا أمواج ما فوق الصوت، في أمواج خاصة تزيل هذا التيبس اللي موجود، نستعمل الليزر أيضا اللي تخفيف الألم بإضافة أنه ترميم للمنطقة، في استعمال لفانكشنال فراديك استيموليشن، تحريك وتقوية العضلات جدا مهمة، استعمال الحرارة أيضا، حرارة السطحية، الحرارة العنقية، هذه كلها مجموعة المريض يحصل نتيجة كاملة وصحيحة من بعد الكسر. أما إذا ما عنده علاج طبيعي حتكون الإصابة باقية ونسبة العلاج ما راح تكون كاملة.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخ أبو علي من العراق يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل الدكتور حيدر، هل دائما الإعوجاج يصاحب الأصابع المكسورة في اليد؟
نعم، حسب الحالة، لا مو دائما، حسب نوع الكسر. في عندنا بعض الكسور إذا كان بها حركة ولو جزئية تسبب هذا الإعوجاج، أكو كسور لا، كسور حالة نوع الكسر ما يسبب الإعوجاج، فحسب الحالة بعضهم يسبب هذا الإعوجاج، وهذا الإعوجاج يعالج في حركات الأخصائي يسويها خاصة، قد حتى يكون تحت التخدير، يعني المنطقة يخدروها ويعدلون هذا الإعوجاج، مثل ما ذكرت قبل شوية عظم الكعبري مثلا إذا كان به كسر شديد يخدرون المنطقة، بعد ذلك يعدلون العظم، من بعد ما يعدلوا يجون يبنون العظم. فالإعوجاج مو دائما، حسب شدة وحسب نوع الكسر.
نعم. طيب دكتور، إذا بقيت عندكم نصيحة تقدمونها فنحن نستمع إليكم.
نعم، الشيء اللي يرتبط ارتباط مباشر مع الكسور هي أولا التمارين الرياضية والحركة والمشي حتى نقوي العظام ونحافظ على العظام. الشيء الثاني الأطعمة، خاصة الكالسيوم وفيتامين بي. الشيء الثالث اللي ما طرقنا إلى ما صار أو ما سئل عنه، الأشياء الموجودة في البيت خاصة بالنسبة لكبار السن، خاصة لكبار السن، المنزل لازم يكون مهيئ للمشي الصحيح وعدم الإصابة. يعني قد يكون درج واحد سلم صغير يؤدي إلى سقوط، قد يكون السجاد المفروش يعثر ويسقط ويصير عنده كسر، وتصير هاي الحالات كثيرة. الحمام جدا مهم، المكانات اللي موجودة في أكوش وسائل خاصة يتكئ بها الكبير السن، خاصة وضعية البيت ووضعية حتى العمل يجب أن تكون مناسبة حتى لا تصير هذه الحوادث.
نعم، مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقة، تحدثنا عن كسور اليد وعن أنواعها وعلاجها. تحياتي لكم ضيفي الكريم، وشكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف، وشكرا لإيضاحاتكم، حياكم الله.
شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام،
دمتم في الرعاية الإلهية دكتور. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل لطيب متابعتكم، ودائما نسأل الله لكم التوفيق والنجاح والصحة والعافية، دمتم في الرعاية الإلهية.